مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال رمضان الحكمة. ونسأل الله أن يتقبل منا منكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر زاد خير لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وأسعد كثيرا أن يكون معنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ والوالد الحبيب الدكتور سيد العربي. أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم.
منورنا يا دكتور.
الله ينور.
كل عام وحضرتك بخير.
وأنت كذلك والمشاهدين جميعا.
الله يحفظك.
مشاهدي الحكمة على الخصوص، ربنا سبحانه وتعالى يجعل رمضان بركة عليهم.
اليوم يا دكتور حدث لحظة تاريخية تكاد لا تنسى، ألا وهو وجود مبارك ونجليه في قفص المحكمة اليوم. فخليني أسأل حضرتك، إيه شعور حضرتك وأنت شايفهم في قفص المحكمة اليوم؟
الحقيقة أنا يعني اللهم لك الحمد أنا هللت
الله
وكبرت بصوت عالي.
نعم.
بجد يعني لما رأيت على شاشة الأخبار، لأنه أنا بتذكر أن القفص ده أنا كنت فيه ظلما وعدوانا في وقت من الأوقات.
نعم.
وكان هو ملك من الملوك الجبابرة، فأمر لا يقدر عليه إلا الله. أنا يكفيني في الأمر ده كله أن أنا أستشعر أن الله عز وجل يعني فعلا قتل كبرياءه الذي كان يتحلى به والذي كان يتسربل به، وكأن الله يقول له بكل قوة: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما سبحان الله أزله الله عز وجل. ففعلا هو كان بيتسربل بالكبرياء زورا، وكان بيتسربل بالعظمة زورا، فجعل الله له زلة بأن يدخله هذا القفص. وبعدين ينادي عليه القاضي، اللي هو كان القاضي ده هو كان موجود، هو موجود يعني القاضي ده مش حديث تخرج ولا لسه متعين امبارح، ده القاضي ده رئيس محكمة جنايات، يعني بقى له قاضي اكتر من 30 سنة، واخد بال حضرتك؟ نعم. يعني يمكن معين من اول من سي من من سي من من وقت، ومع ذلك ينده عليه ودو يقول له فندم. فدي يعني دي آية من الآيات. انا لو لم يكن من بيان لقدرة الله عز وجل في أخذ الظالمين إلا أن أدخله ذلك القفص اللي هو رمز الزلة والصغار، ما هو دخول القفص ده ملوش رمز عزة وما فيهوش رمز يعني عظمة، هو رمز عزة. يعني أقول لك أنت هتدخلني القفص هلبسك الحديد، لما واحد يقول لواحد له ده أنا هوديك في حديد، يعني لما واحد يحب يصغر واحد ويهدده، فسبحان الله العظيم فعلا اللي لبسه الحديد ودخله في حديد هو الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء.
نعم.
الحقيقة أنه كان لها طبعا فرحة كبيرة جدا جدا، وأنا عن نفسي كأحد المظلومين الذين عانيت من معانا منه كثير جدا من الشعب المصري على اختلاف الصنوف، لأنه العذاب مش اعتقال ولا تعذيب أمن دولة، امتهان الكرامة، فهم في الشارع في المرور، ضابط المباحث في الاسم، مديرك في الشركة لما بيكون حزب وطني، ولا حتى العميد في الكلية معانا، ولا ده ولا ده ولا أي حد يعني بيعاملك معاملة احتقار، وفي النهاية تجد منظومة كاملة لإهدار الأدمية وجعلك إنسان محطم معنويا، تأكل وتشرب وتنام وتحمد ربنا وتدارى في الحيطان، وملكش دعوة وملكش قيمة، ملكش حق في أي وجود. كلك انك بتاكل ده اكبر الحقوق.
نعم.
فبالتالي طبعا كل ان
يعني نعتبر هذا الحدث ايه من ايات الله سبحانه وتعالى.
طبعا ايه عظيمه جدا،
وده يعني
ايه عظيمه، لان زي ما قلت لك لا يقدر على ذلك الا الله. لم يدخلوا القفص ده لجيش ولا قوات مسلحه، انما الذي ادخله هو الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يملي الى الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت.
نعم. هل نعتبر هذا الحدث ايضا انذار او جرس انذار لكل طاغيه وكل متكبر؟
لا، هو مش جرس انذار. لان الانذار ده موجود سنه كونيه من لدن ادم عليه السلام.
انا قصدي يعني صوره واقعيه قدام،
انما ممكن خليل. يكون بنسميه جرس انذار نتيجه للصمم.
ايوه. نعم.
للصم.
الله. نعم.
مش لان هو جرس
لعدم استيعاب.
الجرس موجود. موجود على طول. بالايات وبالتجارب. فرعون جرس. قارون جرس.
نعم.
وجرس كبير جدا جدا.
نعم.
انما في ناس عندها صمم. وعندها عمى، فهم؟ فيبقى مثل هذا لعله يفك الصمم والعمى، لان القريب بيبقى اقرب. يعني ما تقول لواحد يحكى ان فرعون، يحكى ان قارون، يقول لك يحكى ان، لما تيجي تقول له بقى لقد رايت ان حسن مبارك، رايت ان حسن مبارك في القفص، رايت ان اولاده في القفص، ما تبقاش يحكى ان بقى، دي رايت ان بس. فطبعا تبقى جرز، انا اقصد اقول كلمه جرز عشان ما يبقاش ايه كان حاجه غفله وفجاه وجد لها انذار. لا، الله منذر للظالمين وأوجد آيات في الكون كافية جدا، لكن زي ما قلت حضرتك في ناس بتصيبها صمم وعمى، فيمكن الصمم والعمى ده بإيه؟ بيجي لهم نغز، فيبقى وجودها مثل هذا انذار لعبد الله في اليمن، انذار لقذافي المتجبر المتغطرس، انذار لرفعت الاسد اللي بيرى نفسه كانه كل الناس دي ضحك عليها وهو مش هيضحك عليه. ولا يدرون المشكله الكبيره كل هؤلاء الطائفه لا تدري ان الامر بيد الله.
الله اكبر.
بتنظروا على انه بيد الشعب فيقول لك الشعب حسني مبارك طلع اهبل، الجيش ما عندوش يضرب في الشعب. لا انا مش عنديش كده، ده انا جيب جيش استورده، وده اللي عمله القذافي. ما القذافي مستورد جيش
صحيح
مرتزقه، والجزائر بتمده بناس وده يمده بناس وافريقيا ومش عارف ايه، وبيشتري الواحد بالملايين. فهو فاكر ان الامور بايديه، غافل على انه ان ربك لبالمرصاد. فهو دي الغفله الشديده دي بقى بتعمل ايه؟ تعرف ان الغفله دي هتردي سوء العواقب. يعني اذا كان العاقبه في سوء الف ده هيوصل لجيم ودال وهي هو وليه، لانه غافل على ان الامر بيد الله.
نعم
هي دي النقطه.
طيب حضرتك بتقول ان هو الجرف بطبيعه الحال موجود، ولكن الناس بتصيبها حاله من الصمم وعدم الاستماع وعدم انقياد القلب. هل عدم وجود الصمم وعدم الاستماع وانقياد القلب سببه هل هو شخصه ام المحيطين حواليه ايضا تؤيد؟
عموما هي الغفله بتاتي باسباب اهمها عدم تذكر الاخره، اهمها الاحساس بالذات. الانسان اللي تصيبه والعياذ بالنرجسيه، شخصيه نرجسيه ذاتيه زي ما فرعون وصل به الحال بسببه او بسبب من حوله، انه قال انا ربكم الاعلى. وده لما قالوا له ده في ناس في المعارضه بتعمل وتسوى قال لهم سيبوهم يتسلوا. لغة التعاظم دي بتخليه يستشعر ان الامر بايده. فاهم؟ هي المشكله انك انت تستشعر انه بايدك وتستشعر ان المعارض ليك الشعب، دي مهلكه. انما لو استشعرت ان الامر بايدك واستشعرت ان المعارضه مع ربنا، يمكن الامر ده يخليك تاخد وتدي مع نفسك.
تمام.
زي اي بني ادم مننا دايما بتذكر ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا مر فوجد واحد من اصحابه يسمى ابو بكر، يسمى ابو مسعود البدري، وليس ابو عبد الله بن مسعود، ابو مسعود البدري. وكان يضرب غلاما له بعصا في يده، فقال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك علي. قال ابو مسعود البدري بيقول فلم اتبين الصوت حتى تبينت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شده الصوت.
فقال والله يا رسول الله إيه لا اعتقنا. فقال خد بالك هو بيقول له ايه، هو لحته ايه ده عبده ودي عصاية وبيضربوا بيها وقادر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمسألة، ان الامر بينك وبين ربنا ومش بينك وبين العبد. اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك علي. فبقى الموضوع دلوقتي بين ابو مسعود ومين؟ وبين ربنا. مش قال له اعلم ابا مسعود ان ده لي عيلة او لي عبيد زي يتمردوا عليك.
نقلوا مرحلة تانية
خالص. اللي هي المواجهة الحقيقية.
أيوة.
اللي هي التركيبة الحقيقية، ان العبد عبد الرب رب، وانك انت هنا هتعمل المواجهة مع الله، لان هو اللي بالمرصاد وهو القادر وهو اللي بيعز وهو اللي بيذل وهو اللي بياخذ وهو اللي بيملي، مش العبيد. وهم النهارده القذافي حاطط في اعتبار انه ايه، في شويه شعب بيتمردوا هيجيب لهم شويه اكتر.
تمام.
فبالتالي هو فاكر الموضوع منه للشعب، فناسي ان الامر بيد الله، وان الشعب ده لو بقوا خمسة وربنا اراد نصرهم هينصره. لو بقوا خمسة مش بقوا 5000 ولا 2 مليون او 3 مليون، لا بقى افراد. ليه؟ لان هي المساله كن فيكون من الملك، فبيغفل عن ذلك. فلما قال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك عليه، فبقت المساله وصلوا ربنا. ابو مسعود طبعا فهم القضيه، راجل مسلم وموحد وصحابي، فقال لقد اعتقت. قال لئن لم تفعل لفحتك النار.
يا سلام.
لئن لم تفعل لفحتك النار.
كان في انفعال فوري مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع احاديث النبي ومع كلام الله سبحانه وتعالى.
قلوب حيه. وقلوب احنا لسه بنقول اهو صمم وقلوب ميته، وبالتالي انت بتقول جرس، فانا بقول لك الجرس موجود، بس ممكن يكون تسميه وغاسه بقى، مش تسميه جرس، سميه وغاسه. يعني انا بعتبر دخول حسني مبارك في القفص ده سيخ محمي، ايه بيتلسع بيه عبد الله، بيتلسع بيه القذافي، بيتلسع بيه الاسد. ليه؟ لان هم لا بيشوفوا ولا بيسمعوا.
تمام. طب خلينا ننتقل يا دكتور لشهر رمضان. حضرتك زمان في المحاضرات بتاعت حضرتك قلت المحرك الاساسي لاي عمل او اللي بيخلينا نتحرك هو القلب، ولابد عشان تتحرك لازم يكون قلبك نظيف. كيف ننظف قلوبنا؟
والله هو من اكبر الاسباب اللي تنظف القلب حاجتين، ان العبد يعرف قدره ويعرف قدر ربه. لانه ان لم يعرف قدره تعاظم فاسود القلب بالكبر، ان لم يعرف قدره ركن الى الاسباب فغفل غفلة شديدة عن يوم القيامة. إن لم يعرف قدره اللي هو العبد يعني، استشعر أنه مثلا له مال، له سلطان، له كذا، فبالتالي ينظر للأسباب وكثرتها. يعني أنا معايا فلوس ما بصش لأجلي، يعني ممكن يبقى معايا فلوس ويبقى في أجل، فيبقى في فلوس وأجل، ممكن فلوس ما تخلص بس الأجل يخلص. لا، اللي معاه فلوس بيبص الفلوس بس، فبالتالي كل ما يكون كتيرة كل ما يحس بأمان. اللي معاه سلطان، طب ما في سلطان وفي أجل، في سلطان وفي أجل، بمعنى إيه؟ بمعنى إن ممكن السلطان يبقى والأجل زي ما هو، الأجل يجي، أو ممكن السلطان يروح والأجل يبقى باقي زي ما حصل مع حسني مبارك ودخوله القفص. إنما هو بيبقى الإنسان دايما مش عارف قدره، دي رقم واحد. رقم اتنين إنه يعرف قدر ربه، لأن هو لو عرف قدره وعرف إنه فقير عاجز، ها، إنه مهما أعطي من الأسباب فهو بها لا يزداد بها إلا ضعف، ولا يزداد بها قوة، لأن القوة من الله وحده. عشان كده إحنا علمنا لا حول ولا قوة إلا بالله، مش إلا بما يعطي الله. ما ربنا بيعطينا أموال وأولاد، ها، وبيعطينا أسباب كرة، إنما شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، مش إلا بيعطي الله. وإلا لو أعطاني مال يبقى خلاص بقت الحول والقوة بالإيه؟ بما يعطي، اللي هو المال. فبالتالي لو العبد عرف دي، أهو مع نفسه نظر لنفسه إنه عاجز، إنه ضعيف، إنه فقير، إنه محتاج، إنه مفتقر في كل شيء، إنه ممكن يهلك بالشرقة، ممكن يهلك بنفس، ممكن يهلك بلحظة زي يعني صدمة قلبية، صدمة جلطة في المخ، مش حاجات يعني، ده بيستشعر ضعف ويستشعر قدرة ربنا. يبدأ القلب زي ما احنا ضربنا مثال بالحديث، اعلم قبل ما تقول ان الله اقدر عليك، يقول له يا عم لما يجي وقت الله يعين الله. انما شوف قال له ايه، قال له قد اعتقت يا رسول الله، وكأنه ذكره بقضية من انت ومن الله، فاستشعر ابو مسعود انه كده هيبقى، ها، انه هو الضعيف وربنا قادر عليه، طب ده انا هروح فين؟ فراح على طول مقدم قربان، قربان ايتقو. دي هي حياه القلب، انه استشعر قدر واستشعر قدر رب. فبدينا هي دي القضيه اللي بيطهر القلوب دائما، ان العبد يعرف. لما تيجي تكلم واحد يقول لك انا وانا، تعرف ان القلب ضرب خلاص، دخلت وسخ. اول ما يقول ربنا يغفر لنا، والله الواحد يعلم، الواحد مقصر، واحد يعترف بذنبه، والواحد مؤمن في العظيم، مؤمن في الحليم، اعرف ان بدأت ايه، يعني تدخل بعض النظافة للقلب. لو استكثر من هذا المعنى انه يعرف قدره ويعرف قدر ربه، وهو دي العقيدة.
تمام. طبعا النية لها دور كبير في الاعمال، ولدرجة ان برضو حضرتك قلت ان ممكن من الواحد انه ما يعملش العمل، ولكن يفوق من عمل العمل بنيته.
طبعا. عموما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يعذر، قد تصيب أعذار أو معاذير تحيل بينه وبين العمل، قد تصيب معاذير تحيل بينه وبين العمل، وبالتالي إذا حالت المعاذير بينه وبين العمل، طب ما الذي بقي له من أسباب النجاة أو أسباب البر؟ النية. يعني بمعنى إن أنا النهاردة ممكن أكون نفسي في الجهاد ما لا أجد سبيل، لكن أنوي، فإذا نويت أخذت الأجر كاملا، وإذا نويت صرت من المجاهدين. ممكن أبقى يعني، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الحديث، في الحديث يضرب مثل بالرجل الذي عنده علم والرجل اللي عنده مال، والرجل اللي عنده علم يعمل به ويعلمه، والرجل اللي عنده مال ينفقه في سبيل الله. فبين أن من نظر إلى هذا وذاك فنوى مثل، قال فلقال لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثل فعل فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هما في الأجر سواء. رجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه أو تسلط على هلكته في إيه، في سبيل الله. فالاثنين دول مالهم، معاهم أسبابهم، يعني بيعملوا ولا نية، بيعملوا. يجي بقى واحد عبد، شو بقى عبد لا يملك إلا أن يقول أنا لو معايا هعمل زيهم، لو معايا هعمل زيهم، هما في الأجر سواء. بل ممكن يكون صاحب النية أعلى من صاحب العمل. ليه بقى؟ اللي انت ذكرتها لما بتقول انت قلتها قبل كده، لأنه صاحب النية صاحب النية مش هيبقى عنده رياء ساعة العمل، مش عنده شوائب عمل. يعني النهاردة أنا لو معايا مثلا 1,000,000 جنيه وبنفقهم وقاعد كده في مكاني وبقى الفقراء حواليا واحد شافني ونوى، واحد شافني ونوى انه لو كان معي يعمل زيي، طبعا ده مش هيبقى عنده شوائب عمل لانه خلاص النيه صحيحه وبينه وبين ربه.
صحيح.
بينما انا ممكن يخشني عيب، يخشني كبر، يخشني شعور بان انا افضل من هؤلاء، يخشني شعور بان انا فيش عملت اللي ما عملهوش غيري. دي شوائب عمل. فدي سر الكلمه، ان صاحب النيه الخالصه قد يكون اعلى من صاحب العمل، ما دام انه لا يملك الا النيه. مش خد بالك اصل ممكن انسان ينوي وهو قادر على العمل ما تنفعوش نيته.
صحيح.
يعني انا لو انا معايا فلوس ونويت اتصدق وما تصدقتش
النية ما تنفعش،
ما تنفعنيش. يبقى ده نوع من انواع اللي يعني
الثقافة
التخلف صح يعني. انما انا فعلا صادق في اني لو معايا هعمل وبالتالي نويت. طيب انا نويت واللي بيعمل ده عمل، ايه الفرق ان ممكن ابقى اجنه في ايه؟ ان انا ما عنديش عمل تبقى تلحقه شوائب، بينما هذا عنده عمل تلحقه شوائب، قد تلحقه قد لا. وبالتالي لما نيجي نقول ان صاحب النية قد يكون اعلى لانه تخلص من الشوائب التي يمكن ان تعرض في اللي ايه لصاحب العمل، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر او نتصعر بهم النار ثلاث، منهم عالم او قارئ وايه ومنفق ومجاهد. طب دول مشكلتهم ايه؟ ان العمل لحقت بشوائب افسدت عليهم عملهم.
طب السؤال اللي بيطرح نفسه يا دكتور، هل توصل لمرحلة ان هو يعني يرائي في جهاده حتى يعني يعرض نفسه للقتل؟
والله دي مسألة قلوب. هي الفكرة كلها انه ايه، ان الانسان قد يستحل العمل او يستحل العبودية. طريق السلامة انك انت تستحل العبودية ولا تستحل العمل. يعني انت استحلائك للعبودية معناه انك بتتمنى ارضاء الملك، انت عبد وسيدك شغلك فانت بتتمنى ارضاء سيدك، فاهم؟ وبالتالي اذا عرفت ليه بترضيه تعملها. لكن لو استحليت العمل حاسس انك بتجد نفسك فيه. فاذا يعني زي ما اكون انا راجل بقرا وصوتي حلو جدا وتلوتي مش كذا وتلوتي كذا، لو انا عملت عبوديه هبقى دايما وانا فيها بدور على ارضاء سيدي. لو انا عملتها من باب استحلاء العمل ان انا حاسس بيا، هبقى مستشعر قيمتي في العمل. ولو استشعرت قيمتك في العمل وارد انه ايه ان تسقط منك شوائب ونفايات.
هو يمكن مثلا قصدي من سؤال يا دكتور، ممكن تصل مرض القلب لدرجة ان هو يدخل المعركة
طبعا
ويجاهد ويقاتل
طبعا ده نتيجة لاستحلاء العمل. استحلى العمل، حس ان هو فيه، زي ما في الحديث ان النبي ان رجل يقول قتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغزاة، فكان معنا رجل ما ترك شزة ولا فزة الا تبعه. يعني الشزة اللي هي ايه، اللي هي يعني لها قوة مخصوصة فكان يتابعه، والفزة اللي هي ايه واحد جري كده شمال او يمين برضو يجيبه. فكانش بقى، فقلت يعني هذا الرجل ليس له مثل. فالنبي فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. الى اخر الحديث، يعني انه رجل قتل نفسه وهو
صحيح.
فوذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة. الشاهد من ايه؟ ان قد يكون هذا الرجل وجد نفسه في العمل، استحلى عمله. ودي مشكلة كبيرة، ان الواحد يخطب خطبه، يعلم معلم، يقرا تلاوه، صدق بصدقه، واخد بالك، والحاج فلان راح والحاج فلان جه والشيخ فلان راح والشيخ فلان جه وما شاء الله عليه وفلان جاي وفلان، فهو يعيش في يعني سلطه سلطان العمل، ينسى بقى ارضاء المعبود، فهمني؟ تروح تتسرب اليه الشوائب. يعني مش شرط ان يبدا بالشوائب،
صحيح،
ليس شرط ان
يعني
يبدأ
في البداية بالشوائب. ممكن العمل يكون
ممكن جدا يكون الانسان كويس جدا في البداية، لكنه لم يحافظ على هذه الاستقامة، نتيجة زي ما قلت لك، يتستحل العبودية يتستحل العمل.
تمام دكتور، يعني من احد مشاكلنا الان الا وهي موضوع الاخلاقيات، اصبح هناك يعني فجوة بين الاسلام والمسلمين، ما بين الاسلام كشريعة وتطبيق واخلاقيات وسلوكيات، وبين المسلمين على تطبيق هذا الاسلام على الارض الواقع.
والحقيقة انه فعلا من حيث الواقع في تخلف شديد جدا جدا، وفجوة كما ذكرت حضرتك ما بين الواقع التطبيقي للمسلمين والواقع النظري. وتحس ان النظري يعني بقى شبه خيال، حتى اللي بيدرس احكام، اللي بيقرأ في السير، اللي بيعرف مثلا الاخلاق، ادبيات، افات اللسان، افات القلوب، افات الاعمال، ها، واجبات الصلة، سواء صلة الجيران او البر الوالدين او الارحام، او بيحس انها ايه، انها خيال، حواديت، لانها ما في الواقع الموجود خلاف ذلك. واستمر الناس الواقع لانهم يعني تكسروا عليه، او بقت يعني زي ما بيقولوا ايه، كان السلف يقولوا افتضحوا فتعارفوا، بمعنى انتشرت بينهم المعايب فتعرفوا عليه. فبقاش حد هينكر، مين اللي هينكر على مين؟ وكله زي بعض. زي التبرك في نسائنا كلنا، فبالتالي خلاص ما حدش بينكر على حد. اللي مثلا فساد الاولاد فينا كلنا، اولادنا فيهم عقوق وفيهم افساد وفيهم كذا، والام تبقى لابسه اسود والبنت لابسه ملابس يعني. فده مشكله في انه احنا يمكن غيبنا عن ديننا، لانه التربيه في الاسلام اهم من التعليم. التربيه اهم من التعليم. والتربيه دي معناها ايه؟ معناها انك تستقي التطبيق العملي من قرينك. كلمه تربيه انك تستقي التطبيق العملي من قرينك. بمعنى انا دلوقتي مثلا مش عارف الخشوع في الصلاه، فبخش المسجد الاقي الراجل فلان ده والراجل فلان ده والراجل فلان ده ما شاء الله لما بيخش في الصلاه بحس فيه كده بانه سكن، واحس فيه كده بانه مطمئن، وانه كذا وانه كذا، ولما بيصلي بينا امام مثلا يعني برضو بحس فيه. يبقى انا رؤيتي لهذا، اذا انا كنت طالب بقى للخير وتقديرا له وعندي قلب حي، ده بيعمل تربية عندي، اللي هو رؤية التطبيق العملي للمعلومة النظرية من القرين. القرين ده معناه المرافق، مش يعني يمكن كلمة قرين لها معاني صحيح. عند بتوع الاصول، عند بتوع الحديث، لا خلينا في العموم يعني تمام. المرافق حتى لو اكبر مني في السن. فبالتالي انا لو مثلا فرضنا وصاحب لناس في سفر، وده بيسب وده بيلعن وده بيغتاب وده بينم وده ما تجيش سيره فلان الا لما يقعد يتريق عليه لحد ما كذا، وده انا بطبيعه الحال رؤيتي للامور دي حتى لو انا حافظ عندي محفوظات للنظر الجميل والاوامر الشرعيه المطلوبه، بفقد التطبيق نتيجه للرفقه
للبيئه المحيطه
للقرين.
تمام.
لو انا بقى ما عنديش المعلومات وخرجت مع ناس ولاحظ ده يقول لي اخ اتق الله، ده اخوك ما تقولش عليك الموحش، والله ده ما شاء الله عليه، طب يا اخي زي ما افتكرت له دي افتكر له كذا وكذا وكذا وكذا، اذا وايه فراح محجمني، يجي مثلا في الطعام والشراب قال لي اول واحد بيخدم مع انه اكبر واحد فينا، قال لي عنده ايثار، خد بالك انت، الاقي مثلا عنده مساعده للعاجز، او خد بالك الاقي عنده صبر، حد غضب عليه يقول له معلش انا اخوك يا اخي انت بتغضب عليا كده ليه، حتى سامحني يا اخي، فيروح ايه. اما انا بشوف المواقف دي بستصغر نفسي وبتربى، اسمه بتربى يعني، هو مفيش حد عمال يحفظني، محدش بيقول لي قول ورايا قول ورايا ينبغي الصبر قول ورايا ينبغي الحلم، لا الكلام ده انا حافظه في الكشكول
بس بشوف عملي،
انما هي دي التربية. طبعا المجتمع المصري 60 سنة بتوع الثورة، 60 سنة بتوع الثورة مالهم، كانت العملية فيهم اسود يا ورد ولا ما فيش ورد اسود ما انتهى ولا اسود يا بلك، قول كده قول اي حاجة. فطبعا بقينا نشوف ايه، بقينا نشوف بقى يا بلطجة يا خناق يا طلاق يا مش عارف ايه يا غش يا كذا سب يا طعن يا حتى لقيل انت تبقى ابنك في البيت بس مثال التربية عمال تقول له كده عيب والمتشكر والجزاك الله خيرا بس اخوك، بعدين يطلع يروح الحضانة ويرجع لك، يرجع لك بقاموس اباحة، يرجع لك بقاموس اباحة جابه منين؟
من اصدقاء
من صحابه من اللي هم الاولاد اللي في سنه 4 5 سنين
البيئة المحيطة. نعم معنا اتصال بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا استاذ محمد.
الله يحفظك.
كل عام انت بخير. وبارك الله فيك شيخي الفاضل، وكل عام انت في اتم صحه وعافيه.
اللهم امين.
تعليقا على ما حدث اليوم، لا املك الا ان اقول تبارك من اعزنا وذل مبارك، وسبحان من حكم بالعدل في ابن العدل، وسبحان من اذل العز ابن العز. ثانيا، الله عز وجل حين يتحدث عن الملك في سوره ال عمران قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالله عز وجل حينما تحدث عن الملك قال تؤتي، وكان الاتيان منحه من الله عز وجل لمن يشاء، ولكن كثير ممن يمنحون هذه المنحه لا يعرفون قدرها ومكانتها، وصور الله عز وجل سلب الملك بلفظ التنزع على الرغم من ان مرادف تؤتي تاخذ وليس تنزع، لان الكثير ممن يتولى هذا المنصب ينزعون كرامات الناس فضلا عن نزع أرواحهم، فحتما ولا بد في نهاية المطاف ينزع الله عز وجل منهم هذا الملك. فكثير من الناس في الفترة السابقة حتى إلى الآن غرهم حلم الله عز وجل على هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله عز وجل يعطي الرجل من الدنيا ما يحب وما وهو ما زال مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
شكرا لك يا أختي نظيمة، شكرا، جزاكم الله خير. عزيزي المدخل دكتور، حضرتك بتركز على دور القرين والتربية،
على دور الرفقة.
دور القدوة بقى،
ما هي القدوة؟ بتأتي عشان تبقى فاهم ان كلمة قدوة لها معنيين، اما ان تكون قدوة قيادة واما ان تكون قدوة رفقة اللي هي قدوة التربية. قدوة القيادة دي طبعا بتبقى متعلقة بالأمة عموما.
لا يا دكتور، انا مقصودي كمان، انت عارف حضرتك لما كنا بنطلع مثلا بتلاقي الوالد بنفس التصرف بيصلي، احنا بنصلي في كذا حد،
ما هو ده
صور قدامي،
ده قدوة الرفقة.
رفقة
لانه ابوك رفقتك بس هو باعتبار ان هو اكبر منك واسبق منك فهو اكبر الاثر له، ولذلك انت ايه يعني، انت بتشوف مين اكتر. انت إيه؟ ما بتتولد اول ما عينك بتميز الصور، بتميز صوره الوالد وصوره الوالده،
تمام.
ثم الاخوه اذا كان في في اخوه اسبق، وبالتالي هم دول الرفقه، هم دول الرفقه. وبالتالي لو كانت رفقه دي فيها سب وطعن ولعن، طبيعي، شيء طبيعي انك انت تتشرب هذا السب والطعن واللعن. اذا كانت الشرب اللي فيها سب لله وسب للرسول وسب للدين هتتشرب، اذا كان فيها شكر وحمد وثناء على الله بالجميل، اذا كان فيها ذكر للحوام، اذا كان فيها حظ، اذا كان في ام بتخضع للاب تنكسر له حتى مع ظلم الاب وسوءه، وده وارد باعتبار ان الرجل مثلا في شده، رجل في قسوه، رجل في غلظه، ها لما الولد بيلاقي الام خافضه الجناح وبيلاقي الام بتقوم بما عليها من باب ان تقدم عليها وتسال الله ما لها، ولها بتخفض لجناحها لابيه وتبقى هي، لان اول عيل عند الرجل المراه، ولذلك اكبر تاثير للتربيه الاولاد في المراه. اما تكون صوتها عالي بترد على ابوهم، ها بترد عليه كلمه بالكلمه، ها وهو في سوء، ممكن ده وارد، انا بس عشان ايه ما نقولش ان الاباء لازم يكونوا كلهم ملايكه. قد يكون الاب عنده شيء، ممكن تكون الام فيها خير، فيها التزام، الاب قليل في ذلك. يمكن الاب يكون جاهل، هي عندها شيء من العلم. يمكن مثلا ارتبطت بنسوه فيهم ايمان فعلموها شيء من الدين، وهو رجل صنايع او تاجر او حتى متعلم او جامعي او رجل مؤهل مؤهلات عليا جدا، ايا كانت قيمته. يمكن يكون في كده، لكن الولد يقلد امه مش يقلد ابوه، يقلد امه.
غريبه دي يا شيخ،
ما انا هقول لحضرتك.
استوضح من حضرتك كل هذا الامر، ولكن بعد هذا الاتصال بعد اذنك.
السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد.
استاذ مجدي اتفضل يا فندم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم
السلام دكتور.
عليكم السلام.
فضيله الشيخ سيد، اخوك مجدي زكي معاك.
مرحبا، اهلا وسهلا.
مرحبا بيك، مرحبا بيك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك يا دكتور. ازيك يا استاذ محمد عفو؟
ازيك يا استاذ شيخ مجدي، ازاي حضرتك؟
الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله رب العالمين الذي ارانا يوم في هذا الطاغوت.
نعم.
أي الحمد لله. والله يا اخي اليوم رايت دعوات كل الامهات يتكالا لقتل او ظلم. رايت دعوه ام خويلد محمد بركات الوحيد، وحيد ام الدين، ومحمد عبد الله وعبد الحميد حب الله ورأفة عثمان وفتح امام وكل اخوه اللي قتلت، ومحمد جمعه، كل اخواننا اللي قتلوا ظلم وعدوان واعدموا بدون سبب وبدون قضيه وبدون جريمه الا انهم يقولوا ربنا الله. فالحمد لله الذي اجل هذا الطاغيه امام الناس جميعا.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
شيخ مجدي، انا خليني اسال حضرتك بعد اذنك، وانت يعني لقيت ما لقيت من النظام البائد.
نعم.
يعني ايه شعورك وانت شايف مبارك في هذا القفص؟
والله يا اخي، والله يعني انا لا اتمنى هذا المشهد لاحد ابد، الا ان هذا الرجل يعني فعل الكفايه. عبد الشافي محمد رمضان يعبد، يعني يعدم في اول يوم رمضان. يعني عمري ما في دوله في العالم اعدمت حد في رمضان. محمد حسني مبارك اعدم الشيخ عبد الشافي رمضان في اول يوم في رمضان، علي من الله ما يستحق.
نعم.
واسال الله ان يرحم اخواننا الذين قتلوا على ايدي هذا الطاغيه، واسال الله عز وجل ان يسعدهم بهذا المشهد وان نرى فيه يوم كما فعل باخواننا ان شاء الله.
امين. شيخ مجدي شكرا لكم يا فندم، شكرا جزيلا. شيخ مجدي، الناس حاسه بسعاده يا شيخ
طبعا،
بخاصه اللي هم
طبعا طبعا
مروا بمرات
يكفي عشان اصل في نقطه مهمه جدا. لما انت بتستشعر مصداقيه ما امنت به
الله.
بيعطيك طبعا سعاده اكبر من سعاده صقرك من المظلوم.
نعم.
واحنا يعني اكبر رابط واكبر حبل في حياتنا هو ما امنا به. انا النهارده مؤمن، يعني انا ممكن ابقى في السجن وبطحن ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على الظالم. فين قادر على الظالم وانا ده انا بموت؟ ده انا كان بيصل بيه الحال انا بزحف على ايده ركبي.
لا حول ولا
قوه. مش يعني مثلا، فانت الواحد لما ينظر لكده ومع ذلك انت مؤمن ان ربنا قادر على الظالم وانه يمهله ها ولا يهمله، فيبقى ده ايمان. اسعد ما في الامر انك ترى تصدق الايمان،
والا
يبقى تصدق الايمان. اصل الايمان اللي جواك ده لو بقى ريب يعذبك، لو بقى ريب يعذبك يخليك تيجي لك حاله نفسيه. فكل ما بتجي لك ايه تيقنه تحس انت براحه وتحس انك انت ركنت ركن رشيد وركن قوي متين. فانا مؤمن باليوم الاخر، فبالتالي لما بيحصل لي حاجه اقول ده انا محتسب. محتسب دي لما بيجي لك ما يؤيدها ويؤيدها ويؤيدها تحس انك كانك شايفها بعينيك. الصحابه كان بيصل بيهم حاله اليقين الى انه ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انه هو اصبح يرى اهل الجنه في الجنه يتقلبون في نعيمها ويرى اهل النار يتضغون في نارها وعذابها. فيبقى الامر ده معطيات، لانه بيرى من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم، من نزول القران ها، ومن معالجه المواقف. عارف انت زي ما يكون واحد ماسك لوحه على الحيطه بتاعتكم، واللوحه دي كل شويه مصر فيها مسمار لحد ما خلاها هي والحيطه حته واحده بقى تثبيت. فانت بتحس ان الحيطه الصوره دي لما واحد يسالك على الحيطه تقول له حط صوره كذا، من كتر ما تثبتت. فمن اسباب السعاده انك تتيقن بما امنت به. يعني الناس سعيده ممكن نصراني يكون مثلا اتضايق من حسن مبارك، ولا حسن مبارك احنا كان في بعض الاحيان كان بيتقبض على النصارى غلطه ولا مش كده، ويتبهدل 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 الاخر. ليه؟ هم الضابط مزاجه او عايز يتاكد من حاجه. يعني ممكن النهارده النصراني ده لما يشوف القفص يبقى مبسوط، بس مبسوط من جهه ان هو يعني بايه
فش غليله
فاهم. لكن انا كموحد انبساطي بالاضافه الى مساله انه هو ربنا
إلا انه
سر الانبساط متعلق بايه؟
بعقيده،
بان انت كنت ده بتشوفه في القران وكنت بتسمعه في السنه لكن ما شفتوش بعينيك. فلما تشوفه بعينيك تقوم تحس كده الله اكبر الله اكبر. يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ربنا صادق، الرسول صادق. انت اسعد حاجه تسعدك صدق ربنا وصدق الرسول.
يا سلام.
طبعا
لا.
هو ده اسعد حاجه بالنسبه لك.
لا.
فلما بتتاكد فهم كانك انت كده ايه في لحظه سعاده او ليك نشوه معينه. كل ما النشوه دي بتتجدد كل ما انت تضحك، كل ما النشوه تتجدد تضحك. طب الموحد نشوته في ايه؟ نشوته في ايمانه، نشوته في ايمانه. ولذلك لما بيزداد ايمانك بتعلو، حس انت كده يعني فرق بنوع من المساج النفسي، مساج الوجداني.
طب في حاله علو الايمان الانسان بعض الاحيان بيجي له حاله فتور او كسل، يرتفع مره اخرى ازاي؟
برضه بالمعطيات، معطيات ايمانيه.
طيب.
سواء بقى ذكر قران، تلاوه، تفكر في الوقائع. انا النهارده اعتقد ان دخول حسني مبارك ده هيرفع يعني سهم الايمان، لو الايمان لبورصه زي ما بنضحك كده يعني نقول بورصه الايمان، سهم الايمان النهارده عالي جدا جدا جدا. ليه؟ حتى عند الغافلين، حتى عند اهل المعاصي. ليه؟ لانه شاف ايه من ايات رب. مش لسه الاخت كانت عماله تذكرنا وكانها بتقول لنا خدوا بالكم ده اللي بيحصل ده قران؟ مش هو ده الكلام؟
يقتل طيب. كمان يا
يعني طيب. هي عايزه تقول لك كده فهمني، مع ان مش الملك بس اللي بيقتل، لانه ربنا وصف بانه كل شيء يؤتيه سبحانه ولا
نعم. حضرتك قبل اتصال فضيله الشيخ مجد زكي كنت تتحدث عن ان الولد
اي نعم
يتعلم من امه.
اي نعم. اقصد اقول انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما انه ضاع من يعول. واول ما يعول الرجل لامراته، اول عيل في لغتنا العامه، كنت دايما لما اي حد حتى بنت لما تزوجت كده يعني نصحته زوجها بينه ونفسه، قلت له بص زوجتك دي اول عيل عندك، لا تعاقبها حتى تعلمها، ولابد ان تحسن تربيتها وتعرفها طبعك.
يا سلام.
ليه؟ لان هي المقوده، وهي اصل هو ربنا جعل العلاقه فوق وتحت.
يا سلام.
تابع ومتبوع، امر ومامور، قائد ومقود. فاهم مين فهي العلاقه كده؟ العرف حتى بتاع الناس خلاص عارف ان الزوجه مقوده ها ماموره ها تابعه. فيبقى ده اول واحد هتقدر تقول له كده غلط كده صح كده، انا بحب كده ما بكرهش كده، كده من كده يبقى كده. فهتطعم الطبع، دينها يامرها بحسن التباعد، دينها يامرها بان هي تراقب رضاه، ده دينها، فهي المفروض دينه فهتراقب رضاه. هو بقى مش يعني مش بتكلم بقى على انه ده مش معناه دفاع عن ان هو يتصرف بسوء، لا، وملزم بالإحسان
طبعا.
وملزم بأنه يتصرف بحكمة، وملزم أنه يقوم بمقتضيات الرعاية لأنه هو راعي. إنما أنا خلينا بس الأول على مسألة علاقة الولد بأمه
تمام.
عشان تبقى الزاوية دي، عشان ما حدش يفكر أنا بجيز للرجل أنه يعمل اللي هو عايزه
صح.
لا، إنما هنفترض أن الأب في ده وفي ده وفي ده وفي ده. نيجي بقى على الأم. الأم دي لما بتكون خفيفة الجناح وبتكون مستشارة الموعظة الإيمانية ومستشارة قول النبي أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم، ومستشعرة أن زوجها له حقه وأن حقه لا يسقط بسوءه. يعني مش مثلا أنت زوج كويس يبقى لك حقوق، زوج وحش يبقى قابلني. لا، المرأة الدينة تعرف حق زوجها سواء كان كذا، طالما أنه هو زوجها، طالما أنه هو زوجها، حتى لو كان عنده فسوق، حتى لو كان عنده معاصي، حتى لو كان عنده سوء، لكن حقه باقي. حقه لا يسقط إلا بالكفر أو بعدم النفقة. حقه لا يسقط إلا بالكفر أو بعدم النفقة. فهي هتروح متعاملة معاه بما يرضي الله ليها من باب أخلاقها ودينها، فهم؟ وهتحس بسوقه وتحس بقلة أدبه زي ما نقولها بالعامية. هتروح قايلة والله إيه أنا هتقي الله فيه، من باب لا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوها أقرب للتقوى. فهتتقي الله في زوجها. مين بيشوف بقى ده؟ مين بيشوف حاضر ونعم
الله.
مين بيشوف إن في خفض جناح؟ مين بيشوف إن كلمة السوء من الرجل لا تقابل بكلمة سوء منها؟ ها؟ مين بيشوف محاولة الاسترضاء؟ مين بيشوف
الله.
ده؟ الولد. فالولد تبص لإيه على طول طارق، يعني
بيتطبع
إيه؟ بيتطبع بيأخذ من ذلك. لو رأى الولد نشوزا منها، لو رأى الولد سوء لسان، لسان صليط، لسان توب بتفرد ما تعرفش تلمه، ها؟ كلمة بكلمة والتاع وكذا والطعن بطعن وكذا وفيك وليه بقى وانا مش جاي من الشارع ولا ايني هو مش رجالة وانا عبدة وانا اما وغير ذلك، تعامل بقى نفسها من باب الكبر ومن باب الشعور بالذات. فاسقطت شأن حق ربنا واسقطت مقتضيات اللي مليها عليها ايمانها ودينها. مين بيشوف ده برضو؟ الولد. فالولد يروح ايه حتى لما يجي ابوه يمره يروح مزعق، يروح شاخط، يروح متنمرد، يروح خارج من البيت، يروح خارج من قدامه، ماشي من قدامه زي ما امه بتعمل، زي ما امه بتكثير منا تربوا على احترام الاب مع سوء الاب. خد بالك، ركز على الكلمه دي وحط عليها تخطيط، مع سوء الاب بسبب حسن الام. يعني اخ كتير ناس من الناس يقول لي ابويا كان شديد، ابويا كان وحش، ابويا كان ضراب، ابويا كان كذا، ابويا كان كذا، بس امي كانت ست طيبه جدا وكانت ست محترمه جدا وكانت ست وما تكسرلوش كلمه وكانت على طول غان ساعه كان يضربها وكانت تعيط بس كذا، وهي اللي كانت خانقنا على حقه. الكلام ده عمل ايه في الاولاد؟
انعكس على الاولاد
وخرجهم رجاله محترمين ويعرفوا قدر الاب وبقوا لهم كيان. كل ده بتربيه الام، مش تربيه الام ان هم اللي بتقول لهم بتعلمهم التربيه. انا بقول التربيه حاجه والتعليم حاجه. التربيه عباره عن ايه؟ انك بتاخذ التطبيق العملي للمعلومه من الايه؟ القرين المرافق. فانت دلوقتي عايزين نربيك انت كولد انك تكون تعلى ابيك، خفيف جناح له، تسمع كلمته ما تكررهاش، ما يكررهاش عليك، فهمني؟
نعم.
تجيبه فيما يطلب، ها؟ حاجه من الاثنين، هتعامله ند ان كان حلو على عيني وراسي، ان كان وحش يبقى يروح يشوف نفسه، يبقى معنى ذلك هتفشل البيوت.
نعم.
صح؟
صح.
لكن لو انت بصيت للام، ها؟ وطبعا مع مثلا حد بيذكرك او الاب نفسه بيكلمك، وانت عارف الرجاله يحب ياخد حقوقه كامله، فممكن يبقى سيء، ممكن يبقى شحيح، ممكن يبقى غليظ فظ، وتيجي تكلمه لك ايه؟ الوالدين وحق الوالدين وانا ابوك وازاي وخليك متربي. لو الام بتطبق المعلومات اللي الاب بيقولها، الام كتطبيق، التطبيق ده هو التربيه.
أنا اتصل بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم أستاذ صبري.
وعليكم السلام كده زغير الحبيب.
الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله فيك.
كل عام وأنتم بخير.
الله
أخي الحبيب، يعني الله يبارك لك، في يعني حاجتين عايز أتكلم فيهم إن شاء الله، وأتمنى أن يتسع صدرك صدر شيخنا الحبيب.
تفضل.
الحاجة الأولى، يعني أنا شايف إن فرحة الإسلاميين وفرحة كل مظلوم أو أم مكلومة أو أب فقد أو حصل له حادث في عهد النظام البائت، حاسس أن الله سبحانه قد أقر عينه في هذا اليوم. ولكن أنا شايف مبالغة غير عادية، مش مبالغة فرح، أنا حاسس أنها مبالغة شماتة. فالنهاردة سألت سؤال من أحد الأشخاص، هو من العوام، قال إن كان الإسلاميين ممن ظلموا في هذا النظام البائت فرحتهم مبالغ فيها تحولت إلى شماتة. هل الأصول التي تعلموها وهل الرحمة التي قيل عنها كتب السنة وهل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الجبابرة رغم ظلم النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وبأس أو نال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وبأس، لكن رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء مخالف لفعلنا نحن مع هذا الرجل. هذا الرجل بهذه الفعل التي فعل فيه اليوم، أكمل يا شيخنا أكمل
اتفضل اتفضل،
هذا الرجل في 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 بالشكل اللي كان نايم به النهار رغم ان كلنا كنا حاسين ان الله سبحانه وتعالى قد اقر عين كل مظلوم، الا ان سبحان الله هذه النظرة جعلت تعاطف كتير من العوام معاه. طب العوام دول هل احنا ننكر عليهم هذه العاطفة؟ هل احنا نقلل من هذه العاطفة؟ لا نقلل ولا ننكر، ولكن كان يجب امرين. الأمر الأول بطل النفس عندما نتكلم عن هذا الرجل، يعني لما يخرج من قناة شرعية النهاردة واحد يصف هذا الرجل بالطاغوت وبأنه فرعون هذه الأمة وبأنه قارون هذه الأمة وبأنه هذه الألفاظ الكفرية، كنت أتمنى أن تخرج من قناة عادية، من شخص عادي، من شخص مش محسوب على الفئة الملتزمة أو مش محسوب على علماء المسلمين.
يا أخي الفاضل، حضرتك طالب تتصل توضح مسألة أم تستفسر عن شيء أو لا ولا توضح شيء؟
قيل يعني انا بتكلم حضرتك.
طيب يعني سريعا بعد اذن حضرتك وضحني بس، قول انت عايز ايه في النقاط بعد اذن.
طيب يعني هذه مساله ارجو التوضيح فيها للربط ما بين هذا وذاك.
بدون تنظير بس اتفضل. انقطع الاتصال. طيب يحاول يتصل بينا مره اخرى.
انا بس
خلينا نتوقف بس معاه بعد اذن.
انا عايز اقف بس عند حته الشماته.
الشماته دي يعني حاجه قلبيه.
لا مش كده، لا هو بيقول خلافه بس اخونا ربنا يكرمه، هو طبعا المنظور اللي بيتكلم الزاويه اللي بيتكلم منها زاويه موضوعيه،
تمام
انا مش منكرها عليه،
تمام،
لكن النتائج اللي توصل اليها في كلامه اللي هو القاك حقائق في جزئيه منها لما تقريره بان هذا خلاف هدي النبي، انا ده نوع من انا ما احبوش ان يقع منه كراجل فاضل، ده نوع من الجراه، لانه ده عدم يا اما عدم استبيان يا اما انك بتقرر كده بهواك،
وكمان بيؤكد الاصول الاسلاميه.
الاصول كده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر، واخد بالك، وقال يا فلان ابن فلان هل وجدت موعدكم ربكم حقا؟ يا فلان، حتى ان عمر قال له يا رسول الله ده قد بلوا وارموا، تكلم جثث رممت، فقال انهم يسمعونني الان لقد رضى، يعني بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر شمته الشديده من باب فرحته بان هؤلاء الذين كانوا يتوعدون باهلاكه كما كان يتوعد هذا الحاكم اللي هو مش انه مستنكر ويقال عليه طاغوت، وهو بهذا الوصف على الحقيقه بغض النظر عن التنظير والمناظره، هذا الحاكم الظالم قال ليه على ايه؟ على عشان يبقى في اتفاق على الجميع. هذا الحاكم الظالم كان متربص تربص شديد بحاجتين، بكرامه البني ادم كبني ادم ودينه، حاجتين كرامته ودينه. انا عايز الفت نظر الاخ انه اثناء فتره حكم هذا الحاكم الظالم المريض اللي جاء على سرير الغلبان ده ما ترك شيئا من مما بقي من شرائع الاسلام في القانون المصري الا وقام على الغائه. كان في قانون متعلق بالختان، كان في قانون اسمه قانون الحسبه. القانون الحسبه ده لما رفعت قضيه نصر ابو زيد وراح احد المسلمين رفعها امام القضاء بناء على القانون اللي موجود في القانون المصري
الدستور.
اللي هو بقيه الشريعه، واخد بال حضرتك، راح لغاه، فهمني؟ فبالتالي عايز اقول انه ايه، انه هو الاخ ممكن يكون لا يعرفه، ودي طبعا ورده فش حاجه انه لا يعرفه، او ممكن يكون هو لم يتعرف على ما اسمه،
تمام.
انما كنت يقرر ان ده خلاف هدي النبي، هي دي بس اللي ألمتني من كلامه. ليه؟ لأن زي ما قلت لك وقوفه على قليب بدر ونظرته ونداءه عليهم ليظهر مدى فرحته بإهلاكهم يوم بدر بعد ما رموا في هذا البئر، وينادي عليهم واحد واحد وبعدين يقول لهم هل وجدتم موعدكم ربكم حقا؟ من باب أنه إيه؟ مش أنا كنت بقول لكم كده؟ خذوا بقى ما وعدتم به وأنكرتموه.
No.
زي ما احنا بنقول النهارده ايه الشماته؟ يعني ايه الشماته؟ في ان انت كنت في يوم من الايام بتذلنا وتقهر كرامتنا وتتربص بديننا، فبنحمد ربنا سبحانه وتعالى كاننا واقفين على قليب بدر ونقول يا فلان ابن فلان يا حسن يا مبارك، ها هل وجدت وعد ربنا فإن ربنا يؤتي من يشاء وينزع الملك من يشاء إن ربنا بالمرصاد اللي طب انت بتتنكر على الناس ايه؟
وبعدين دكتور انا نأكد على نقطة يعني ان احنا لم نتكلم عليه هذا الكلام الذي يقوله ليس في قناة الحكمة من وصف مبارك بالطاغوت والطاغية والاخره لم يكن في قناة الحكمة
ماشي انا قصدي اقول يعني حتى
لا تأكد على كلام حضرتك يعني نود كلمة اخيرة للمسلمين في هذا الشهر الكريم من حضرتك ونصيحة
والله انا يعني اتمنى على الله عز وجل ان المسلمين يعني لا تسبقهم الأحداث ولا تأخذهم الأحداث بحيث تكون أفعالهم رد فعل. أخطر ما يصيب المسلم أخطر ما يصيب أي بني آدم بالذات المسلم لأنه صاحب منهج إن تبقى تصرفات رد فعل. بمعنى إحنا الآن في مفترق طريق، مفترق الطريق ده بيكون دايما في زلزلة، يبقى الواحد واقف محتار في حيرة وضعف كما قلت قبل كده في حلقة سابقة مع الدكتور أسامة. لما بيبقى في حيرة وضعف بيخلي الإنسان في عجز شديد، زي ما يكون انت واقف بعربيتك ومطرق تنرح اسكندريه وماشي في طريق ما تعرفش تفاصيله، وجيت بعد ما انت ماشي 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 هوب لقيت قدامك سكه يمين وسكه شمال، ايه اللي بيحصل لك؟ بتقف تضرب كف على كف، يا رب امشي كده ولا امشي كده. فهمني قصدي؟ نتيجه لانه مفترق طريق، مع انك لو مشيت كده وطلعت في الاخر دمياط ورجعت تاني مش هتموت يعني، انما في السكه في الامر بتاعنا ده اللي هو مفترق الطريق ممكن واحد يمشي في سكه تكون فيها هلاكه. فهمني؟ ممكن واحد يقولك ايه نحط في الدنيا مع امريكا، إيه مش عارف نعمل ايه، نهادد اليهود عشان قطر ما تقلبوش علينا، مش عارف نحط ايدينا في مع ايران، ها وبعدين الشيعة هم قريبين مننا ما فيش مشكلة، ايه نسأل الله العافية. مثل هذه الامور انا بعتبر ان دي نوع من انواع المفترق اللي بيعمل زلزال. انا عايز اقول احنا كمسلمين اقل واحد فينا، اجهل واحد فينا، اضعف واحد فينا، ها فضلا عن اعلم واحد فينا، احنا لينا منهج، والمنهج مش مربوط برجال، يعني المنهج ده مش عبارة عن 10 رجالة كل ما يموت منهم واحد يبقى المنهج راح منه حتة، لا ده المنهج باقي في الكتاب والسنة. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بأهل علم دائما يخرجون لنا من هذا المنهج ويبينون لنا، ولما بيموت واحد منهم ربنا يلحقهم برفيق الأعلى، بيخرج الله عز وجل لنا من يفتح عليه ويفقهه في دينه ويعلمنا والمنهج باقي. فهمني؟ فبالتالي احنا كمسلمين اخطر شيء على المستوى الفردي لو في حي لو في شارع لو في حارة، على المستوى الجماعي على مستوى الدولة على مستوى الانتخابات ولا اخوان ولا سلفيين ولا اوعوا يبقى تصرفكم رد فعل بحيث تقول لي ايه ما هو حصل كده فاضطرينا ما هو حصل كده فعملنا، لان لو بقى تصرفنا رد فعل هتبقى المسألة بالنسبة لنا معناها ان احنا ايه ممكن يجي لنا فعل مقصود موجه، ها نروح ويروح ممشي قوتنا ضد الاتجاه ضد ما نريد، فدي مسألة خطيرة. أما بالنسبة لرمضان أنا أتمنى أن يكون رمضان إحنا في ورطة، منها الورطة الفردية ومنها الورطة الجماعية. الورطة الفردية كل واحد منا له ذنوب وكل واحد منا قائم على قدر من التقصير محتاج أن هو يخرج من التقصير ده مغفور، فبالتالي رمضان بالنسبة له فرصة كبيرة جدا في صيام في قيام في تلاوة في صدقة في عمرة في أبواب من البر وأجرها الله أكبر أجرها مفتوحة أوكازيون، مش بقى الواحد بعشرة ولا لا ده العملية مفتوحة، صيام شهر بس 30 يوم يكفر ما قبله غفر له ما تقدم من ذنب، قيام 30 ليلة بس مش العمر كله مع أنت مطالب أنك أنت تتنفل لربك عز وجل، شهر واحد تقيمه بإخلاص غفر له ما تقدم، ليلة واحدة يتقاد عمرة واحدة بأجر حج. فهم؟ فبالتالي إذا رمضان مخرج من الورطة الذاتية والورطة العامة الأمة بقى بما فيها أديك شايف الوضع وبلطجية وفي ناس بتقلب وناس بتعمل وناس مش راضيها إن ممكن المسلمين كل الناس بتقعد مع بعض كده وبعدين واحد يقول له إذا المسلمين ممكن يوصلوا لسلة الحكم أو يسلموا البلاد، تبص تلاقي جاله إيه بدعنا كابوس جاله غطرشة كده ربنا يعافيك، شوف الناس بعد الجمعة عملوا إيه نتيجة لإنه الموضوع يعني واخد معاهم زي ما يكون واحد لطشهم بمئة ألم فإيه اتلطوشوا فعلا، ليه؟ لأنه هو قابل أي حد إلا المسلمين. فبالتالي إحنا كأمة بنقول بقى طالما في ورطة عامة مش هيخرجنا لربنا، فمن من رمضان نتخذ سبيلا إلى ربنا عسى أن يرزقنا معيته.
دكتور سيد العربي شكرا جزيلا لك،
ربنا يبارك فيك وأنا مبسوط جدا للقاء ده ويعني فرحان أنا كمان بذات أكون معك أنت،
ربنا يبارك
ربنا يجمعنا خير دايما وجزاكم الله كل خير.
مشاهدينا الفضل والشكر موصول لكم حسن المشاهدة وطيب المتابعة. رصد بنا سفينة هذا اللقاء على ضفاف محبتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.